الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة مجالس الآخرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها وأن تكون في موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بداية أيها الأحبة أحببت أن أنبه على خطأ بات ينتشر عند بعض الناس، وهو كون أن بعضهم يمارس بعض الرياضات من المشي والجري والسباحة ولعب الكرة وغيرها، وخاصة في نهاية الأسبوع في فترة العصر، ثم ينتهون من هذه الرياضات مع أذان المغرب فيرجعون إلى البيت ويغتسلون ويصلون صلاة المغرب في البيت ولا يصلونها جماعة مع المسلمين. وهذا الأمر أيها الأحبة أمر خطير. الأصل أن هذه الرياضات من اللعب وغيرها جائزة بالشروط المعروفة، لكن إذا أدى هذا اللعب إلى تفويت صلاة الجماعة ففي هذه الحالة يأثم الإنسان على هذا اللعب، ويصبح هذا اللعب وهذه الرياضات تتحول من أمر مباح إلى أمر حرام يؤثم عليه الإنسان. وتأملوا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم توعد أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد. لذلك استدل العلماء بهذا الحديث أن ترك صلاة الجماعة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. والحل أيها الأحبة سهل، خلاص أنت تعود نفسك، عندك جدول رياضة ما في إشكال، لكن انظر متى أذان المغرب. قبل أذان المغرب بعشرين دقيقة خلاص كل شيء يتوقف، الشباب الذين يلعبون الكرة خلاص يتوقفون، إذا عندك جدول مشي، جدول رياضة، جدول سباحة، أي جدول من هذه الجداول خلاص قبل الأذان بثلث ساعة توقف هذه الأمور، ترجع البيت تغتسل ثم تذهب إلى المسجد وتصلي جماعة مع المسلمين. لذلك جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد سليمان ابن أبي الحارث في صلاة الفجر، فمر بالسوق فوجد والدته فسأله قال: أين سليمان؟ قالت والدته: كان يقوم الليل فغلبته عيناه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عاتب سليمان ابن أبي الحارث على قيامه الليل لأنه كان سببا في تفويت صلاة الفجر، فكيف بمن يفوت صلاة الفجر أو يفوت غيرها من الصلوات في جماعة بأمور ثانية أقل درجة من قيام الليل، بل قد تكون في أمور مباحة، فينبغي التفطن لهذا الأمر. ما يتعلق أيها الأحبة بفقه الطهارة والصلاة، انتهينا من اللقاء الماضي من أسباب الخشوع في الصلاة، ومعنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى ما يتعلق بالاستعاذة، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان أيها الأحبة لما يبدأ في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يده على صدره، ثم يقول دعاء الاستفتاح، وبعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يسميها العلماء الاستعاذة. نتطرق لبعض المسائل فيها. المسألة الأولى: ما معنى كلمة أعوذ؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: اعلم أن كلمة عاذ وما يتشقق منها تدل على التحرز والنجاة، ومعناها أو يقول حقيقة معناها الهروب من شيء إلى من يعتصم منه. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: معناها ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويحميك من الشيطان الرجيم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الشيطان أمر خفي ولا يراه الإنسان، لذلك يحتاج الإنسان أن يستعين بالله عز وجل في الاستعاذة من هذا الشيطان الرجيم. الأمر الثاني أيها الأحبة، والمسألة الثانية: ما معنى شيطان؟ قال أهل اللغة: شيطان بمعنى شطن، أي بعود. قالوا: هو بعيد عن طبائع البشر وبعيد عن الخير. وقيل أنها بمعنى شاطة، أي غضب. لما أمر الله عز وجل بالسجود إبليس شاطة وغضب وقال: أسجد لمن خلقت طينا، فما سجد مع الملائكة لآدم عليه السلام. لكن قال ابن الكثير: الأول هو الدارج على لغة العرب وهو الأكثر. وهذا الشيطان أيها الأحبة اسم جنس، يعني يشمل إبليس الذي لم يسجد لآدم عليه السلام، ويشمل ذرية إبليس، جميع الشياطين. فلما أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان، كأنك تستعيذ بالله من جميع الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم أيها الأحبة، قال أهل اللغة أن معناها تأتي بمعنى راجم، أي يرجم غيره بالذنوب والمعاصي. وهذا معروف، دائما تجدون الشياطين يؤزون بني آدم بالذنوب والمعاصي، دائما يرشدونهم إلى الذنوب والمعاصي ويدلونهم على الذنوب والمعاصي. وقيل هي بمعنى مرجوم، أي مرجوم بلعنة الله عز وجل ومطرود من رحمة الله عز وجل. وهذه فائدة في اللغة يستفيدها طلبة العلم، أن كل ما كان على وزن فعيل فإنها تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وذكر لها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعضا من الأمثلة والصور لمن احتاج أن يرجع إليها. الاستعاذة أيها الأحبة، ما فائدتها؟ يقول ابن كثير في تفسيره، يقول: من لطائف الاستعاذة أن فيها طهارة للفم. الفم أحيانا يتكلم باللغو، بالرفث، بالكلام الذي لا فائدة فيه، فيتكون هذه الاستعاذة طهارة لهذا الفم. وقال كذلك فيها استعانة بالله عز وجل، أنت تستعين بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. بل قال ابن القيم رحمه الله أن فيها كمال التوحيد، لأن الإنسان يستعيذ بالله ولا يستعيذ بغير الله عز وجل. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال أن فيها بعدا عن الشيطان، وهذا يعين على تدبر القرآن وفهم معاني القرآن. وهذا ملاحظ أيها الأحبة، لما تأتي إلى الصلاة أو لما تأتي عندما تريد قراءة وردك من كتاب الله عز وجل، تأتيك سبحان الله مشاغل الدنيا كلها في الصلاة وعند تلاوة القرآن. أحيانا تقرأ جزء كامل ما تعرف ماذا قرأت، لا تتدبر لا في المعاني ولا في الكلمات ولا أي شيء، فتعلم سبحان الله أن هذا الشيطان ما يريدك أن تتدبر كلام الله عز وجل حتى يقل الانتفاع بكلام الله عز وجل. صيغ الاستعاذة أيها الأحبة ثلاث ذكرها العلماء. قالوا: الأولى أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه موجودة في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء كذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكل هذه الثلاث جائزة يقولها الإنسان عندما يفتتح الصلاة، يعني بعد دعاء استفتاح الصلاة. قال بعض العلماء: ما معنى الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه؟ قالوا: الهمز هي المؤتة. قالوا هي نوع من الجنون يصيب الإنسان. وقالوا: النفخ بمعنى الكبر الذي يبثه الشيطان في قلب الإنسان. وقالوا: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النفث قالوا أن الشعر المذموم، وإلا فإن الشعر المحمود قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن من الشعر لحكمة. لكن المقصود هنا الشعر المذموم كما جاء في بعض الروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق أيها الأحبة بحادثة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العظيمة أيها الأحبة جاءت في روايات كثيرة. أولا، هذه الحادثة اختلف أهل العلم متى وقعت هذه الحادثة. فقال الطبري أنها وقعت في زمن النبوة، وقال النووي والقرطبي أنها وقعت قبل البعثة بخمس سنوات، وقيل أنها وقعت في السنة العاشرة، وقيل أنها وقعت في السنة الثانية عشر، وقيل أنها وقعت في السنة الثالثة عشر، والقول السادس كذلك. لكن آخر ثلاث أقوال، قيل أنها وقعت قبل البعثة بسنة وأربعة أشهر، والقول الخامس أنها وقعت قبل البعثة بسنة وشهرين، والقول السادس أنها وقعت قبل البعثة بسنة. المبارك فوري لما ذكر هذه الأقوال قال: أول ثلاث أقوال بعيدة. قال: لماذا؟ قال: لأن خديجة رضي الله عنها توفت في السنة العاشرة في رمضان ولم تفرض الصلاة بعد، فأول ثلاث أقوال بعيدة. أما الثلاث الباقية هي التي عليها الخلاف بين العلماء، فتجد بعض العلماء يرجح أنها قبل البعثة بسنة وأربعة أشهر، والبعض بسنة وشهرين، والبعض قبل البعثة قبل الهجرة بسنة. هذه الحادثة أيها الأحبة كيف حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أم كانت فقط بروح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخلاف وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن إسحاق ونسبه إلى عائشة ومعاوية أن حادثة الإسراء والمعراج حدثت بروح النبي صلى الله عليه وسلم دون جسده. وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت بروح وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. حادثة الإسراء والمعراج أيها الأحبة فيها روايات كثيرة جدا، جمعها الشيخ الألباني في رسالة كاملة سماها الإسراء والمعراج، وذكر أن روايات الإسراء والمعراج جاءت عن 17 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هي في الصحيحين ومنها ما هي في غير الصحيحين. وهذه الروايات أيها الأحبة سنجمعها بإذن الله تعالى ونسردها سردا مع شرح هذه الروايات والفوائد المستنبطة في هذه الروايات في اللقاءات القادمة حتى لا نطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.